مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في هذه الإطلالة الجديدة، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. وطبعا متواصلين معكم في برنامج فنون الحياة، نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بفن استخدام الإنترنت، وأيضا دعونا نقول حماية أنفسنا وأطفالنا من السلبيات أو النواقص أو الأخطار في هذه الشبكة العنكبوتية. نرحب بضيفنا الدكتور معتز كوكش، خبير تقنية المعلومات، وكذلك من يشاركون دائما في إعداد هذه الحلقة وإضافتها وتنويرنا بالكثير من الأشياء، وهو الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. مرحبا بكم وحياكم الله.
مرحبا.
طيب أنا أعتقد إذا تسمح لي دكتور فهد، أننا كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الدكتور معتز، وكان يتحدث عن الإدمان، الإدمان فيما يتعلق حتى بالهواتف الذكية. كنت قد سألته فيما يتعلق بالحماية، حماية البيت، المجتمع، المنزل، المدرسة، وخاصة عند الأطفال، كيف نحميهم وكيف نحقق لهم هذه الحماية. وانت أشرت إلى أن الموضوع مرتبط حتى بالهواتف الآن، لا يمكن أن تغلق الإنترنت على من خلال برنامج أو من خلال غرفة أو إلى آخره، لكن سيجد الطفل الإنترنت من أي مكان آخر.
صحيح، نعم. طبعا أنا يمكن ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من مفهوم الإدمان الجديد، أو أنا ما أنظر له لمفهوم الإدمان الجديد، هو الإدمان على الهواتف الذكية. طبعا هذا لا ينفي أنه هناك إدمان على الإنترنت، أنه أصلا أنا أقصد في الهواتف الذكية هي الإدمان على الإنترنت من خلال الهواتف الذكية، أو ما تقدم بعض الهواتف من خدمة الماسنجر الموجودة فيها، بعض الهواتف بدون ذكر أسماءها طبعا معروفة لديكم. راح نتكلم طبعا عن النصائح اللي نوجهها طبعا للأهالي لحماية أطفالهم من هذا الموضوع. احنا ما تكلمنا على البرامج التقنية، برامج التقنية طبعا في الحماية من الحاسوب هي أسهل بكثير من الحماية من الهاتف المتحرك.
نعم.
خاصة مع تقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة التي أشارت إلى أن هناك 11.5 مليون مشترك في الدولة، يعني نسبة اشتراك الإنترنت مع الخدمات الداتا، خدمات الإنترنت عبر الإنترنت عبر الموبايل، عبر الهاتف الذكي، هي 199%. يعني كل شخص لديه أكثر من خط هاتف واحد، فنتكلم على 11 مليون خط تليفون بيع في الدولة، وكلها تدعم طبعا خاصية الجيل الثالث وخاصية الداتا الموجودة هذه. فطبعا الإدمان أو حماية الإدمان من الكمبيوتر نفسه تكون أسهل بكثير من الحماية من الهاتف المتحرك. لكن وجود الهاتف المتحرك بأيدي الأطفال، فقدنا السيطرة على هؤلاء. طبعا الطفل بحد ذاته هو طفل، ممكن يخطأ، ممكن يصيب، ممكن يعني الأخطاء ممكن تظهر فجأة عنده، لكن مع وجود الهاتف المتحرك هذه عززت الأخطاء اللي تصير.
يا سلام.
من جملة طبعا احنا تكلمنا، من جملة النصائح اللي نوجهها للأهالي هي اختيار مكان مناسب. طبعا هذا بيتعلق في الحاسوب، اختيار مكان مناسب للحاسوب. لكن المداخلة اللي قامت فيها احد الأخوات في الحلقة الماضية،
نعم
تكلمت انه مكان واحد تحديد مكان الحاسوب حتى لا يفرط الشخص في الإدمان. انا اتكلم في مكان الحاسوب بحماية الأطفال. الطفل حتى يعني الطفل احنا قلنا انه ممكن يتعرض لأخطار يتعرض لها الأطفال بدون قصد. يعني احنا اثناء الواحد مثلا يبحث في مواقع، وخاصة ان كثير من المواقع الإلكترونية الآن، حتى المواقع الإباحية التي تتخص الأطفال، تعتمد أسماء دومينز أو أسماء نطاقات محببة بالنسبة للأطفال. فتجد الطفل يبحث عن شيء معين، عن اسم فيلم كرتون بالنسبة له، عن اسم شخصيته المفضلة، ويظهر بالمقابل موقع آخر. فهذه الأشياء نسميها الصدفة مع الطفل، لكن الطفل قد يخجل أنه يصارح أهلي في هذا الموضوع. لكن بتكلم على نقطتين أساسيات هنا. النقطة الأولى وضع جهاز الحاسوب. وضع جهاز الحاسوب يجب أن تكون الشاشة مكشوفة لدينا. طبعا وضع جهاز حاسوب بالصالة في منطقة مكشوفة، والجهاز شاشة الحاسوب تكون مقاربة لنا، أو حتى لو وضعنا جهاز الحاسوب بغرفة الطفل نضعه بطريقة أنه الشاشة تكون مقابلة للباب, بحيث أنه في أي وقت أدخل فيها على الطفل أنه يشوف الشاشة. تدري أنت كبسة زر واحد ممكن تخفي الشاشة, فإذا كان الطفل معاكس أو شاشة معاكسة للباب ممكن الطفل يخفي ما يفعل على الإنترنت. النقطة الثانية لتعزيز الثقة لدى الطفل, لما تكلمت في الحلقة الماضية أنه نصادق أولادنا على الإنترنت, إيش قصدت فيها النقطة هذه؟ كثير من الأطفال ممكن يتعرض لموقف بالصدفة, تفتح موقع هذا موقع اجتماعي, تلاقي مثلا ادفرتايزنج لموقع إباحي أو ما شابه, إعلان أو ما شابه أو إشارة بطريقة غير مباشرة, فالطفل ممكن ببراته يخبر أهليه أنه أنا شفت هذا الموقع. فتجد أنه كثير من الآباء ردود أفعالهم تكون سلبية,
نعم.
يأخذ اللابتوب, يأخذ الحاسوب, يغلق الإنترنت عن البيت, وهذا قد يكون فيه الطفل لما يتعرض لموقف آخر يخفي هذا الموضوع عن أهليه.
جميل.
وبالتالي ممكن حتى يتعرض لهذا الموقف, ممكن يعجب الموقف, يمكن أي سبب الأسباب, بس المهم يخبي الموضوع أو يشيل الموضوع عن أهلي. ليش؟ لأنه تعرض لموقف أنه عوتب الطفل
وكأنه
هو من أحضر هذا الطفل. تكلمنا أنه الأب يكون قدوة حسنة أو الأهل يكون قدوة حسنة لأولادهم.
يعني ما يصلح يجلس الأب والأم على الغداء وهم يستخدمون الهاتف الذكي مثلا ويتركون أطفاله.
بالضبط بالضبط. فأنا لما أتكلم مع أوكي, أنا الحين الظاهرة طبعا موجودة هي ظاهرة الغيرة الموجودة في المدارس, أنه يعني يجينا ابني مثلا يقول لي أنا أبي بلاك بيري. ليش؟ لأن كل أصحابي بالصف مثلا عندهم بلاك بيري. طبعا هذه ليها طريقة معينة بالسيطرة, أنا ممكن أجيب له بلاك بيري لكن أعطيها بأوقات محددة, انه يستخدم اوقات محدده, لكن ما اعطيه حتى افتك من طلباته انه خلاص خذ البلاك بير وخلاص روح عيش حياتك في الموضوع. لا طبعا, حتى مثل ما احنا نحدد ساعتين للطفل على الانترنت, ما احدد له ولا دقيقه في استخدام البلاك بيري في البيت مثلا. انه الطفل ليش تحتاج البلاك بيري؟ اوكي تبي تاخذ البلاك بيري تورجي اصحابك انه عندك بلاك بيري او عندك ايفون او ما شابه, لكن ما يكون بشكل مستمر موجود فيه. فهذه هذه النقطه ايضا هي نقطه جوهريه. ليش انا يمكن ارجع اذكر مره ثانيه, هي الادمان الحقيقي هو ادمان الهاتف المتحرك. المشكله في الكمبيوتر تحل حتى عن طريق البرامج, ذكرت برنامج هو الكيتس بلورر, هو برنامج ممكن نحدد فيه وقت محدد وممكن نحدد مواقع محدده للطفل يدخلها. انا ما ابغى ابني يدخل فيسبوك, ممكن احجب الفيسبوك عندي في البيت, الفيسبوك مفتوح في الدولة لكن ممكن أحجب الفيسبوك بالبيت عندي. في أيضا برنامج آخر هو السايبر باترول, هذا السايبر باترول أيضا من البرامج الجميلة. طبعا أتكلم عن برامج مجانية ممكن الأهالي يأخذوها عن طريق الموقع www.download.com ويأخذوا هذه المواقع المجانية ويقوم بتحميلها على أجهزتهم. هذه المواقع تساعدنا على حجب الإنترنت أو تخصيص مواقع محددة للطفل, تخصيص وقت محدد للطفل, بتساعدنا الطريقة هذه. السيطرة على الكمبيوتر بكل نواحي والسيطرة على الإدمان سهلة جدا, لكن الموضوع الصعب يا أخوان هي موضوع الهاتف الذكي. حاليا نتكلم
إنه هنا تكمن الخطورة,
هنا تكمن الخطورة. الدراسات تشير إلى أن 36% من طبعا من الأشخاص في العالم لديهم هاتف ذكي, ونسبة أيضا أكبر لديهم الكمبيوتر اللوحي, الكمبيوتر اللي ممكن ناخذه مع خدمات 3G. فصار أصبح لدينا أيضا الهاتف أو الجهاز اللوحي هذا اللي مكون اللي ممكن ندخل فيه الشبكة 3G أو شريحة الهاتف وبالتالي يوصل لنا الإنترنت. فأصبح الإنترنت في كل مكان, في السيارة, في المدرسة, في كل مكان. فهذا أيضا من جملة النقاط اللي نتكلم فيها.
مسألة الإدمان دكتور فهد وموضوع تحويل الإدمان إلى فوائد ربما هي نقطة وضعتها في إطار نقاشنا.
صحيح, هذا موجود. هناك بعض الدراسات التي تثبت أن بعض الدول استفادت من هذه الناحية, اليابان على سبيل المثال, وهي دولة هي المطورة, واحدة من المطورين لأجهزة المحمول أو غيرها, أجهزة الكمبيوتر, ومع ذلك استطاعت أن تحول استخدام الإنترنت إلى فوائد كبرى في تعليمها. أخي الكريم, هناك جوانب عملية ينبغي أن نهتم بها. المدارس في وطننا العربي إلى الآن لم تلتفت لهذه القضية. الدكتور في الحلقة الماضية أشار إلى أرقام مهزنة, مقارنة الطفل الغربي مع الطفل العربي, سواء في الدخول على المواقع الأبحاث هنا وهناك, اللعب هنا وهناك, استخدام مواقع التواصل هنا وهناك. هل هناك دراسات من الممكن أن نقدمها ليستفيد منها المختصون في عالمنا العربي وفي وطننا في خليجنا على وجه الخصوص من استخدام الإنترنت, استخدام الأجهزة الذكية في الجوانب المفيدة؟ أضرب لك مثالا في التعليم, ما زالت المدارس التي تستخدم الإنترنت مدارس قليلة على مجموع المدارس في وطننا العربي. يمكن نستثني دولتين ثلاثة التي بدأت تستخدمها بشكل كبير, أما بقية الدول فلا تستخدمها.
صحيح.
وبالتالي استخدامها في الجوانب العلمية التعليمية هذا سيضيف فوائد للطالب, لأنه إذا عاد إلى منزله سيستفيد منها كثيرا. أذكر لك مثال بسيط. عندي أدرس طلابي مادتين, مادة السياسة في الإسلام ومادة الاقتصاد في الإسلام. طلاب جامعة, وبالتالي هم كثير الدخول على الإنترنت, يعني هم من جيل جوجل أو ما قبل جوجل. هذا الجيل يدخل على الإنترنت كثيرا، لكنك لما تربطه بمجموعة من المواقع التي تتحدث عن المادة التي يدرسها أصبح كثير منهم يقول أنا ما كنت أعرف أن في موقع في هذا بهذا الجمال وهذا الروعة. يعني موقع اسمه زكاتي على سبيل المثال، هذا يحسب لك زكاة كل شيء. هذا الموقع لو درب أبناؤنا على الاستفادة منها، الآن يعاني بعض طلابنا وبعض أبنائنا في المدارس أنه ما يستطيع الاستفادة من التقنية في التعليم. ربطهم بالتقنية الحديثة في التعليم أمر مهم جدا. أيضا من الجوانب العملية التي ينبغي أن نستفيد منها طريقة الحصول على المعلومات. الأسبوع الماضي تحدث الدكتور على أن هناك قص لصق،
صحيح.
لكننا لم ندربهم على أسلوب القص واللزق والاستفادة والاهتمام أيضا بالحقوق الفكرية أو الملكية الفكرية، كل هذا غائب في تعليمنا وتربيتنا. الكتب الموجودة على شبكة المعلومات، في حلقة ماضية إذا تتذكر كانت داخل معنا شركة متخصصة، شركة نون المتخصصة في تحميل الكتب بالعربي والإنجليزي، أكثر من 4 ملايين كتاب حتى الآن يعملون عليها، وهذا رقم كبير. يعني نحن بحاجة فعلا لندعم مثل هذه المشاريع. الهوايات يا أخي، لماذا نصر حتى أن الإنترنت لا يستخدم إلا في التعليم؟ حتى الهوايات، هناك هوايات مباحة، ينبغي أن نفتح المجال لأصحاب هذه الهوايات أن يستفيدوا من وسائل التقنية الحديثة في هواياتهم، هواية الرسم، هواية الديكور، هواية مثلا اللعب المباح إلى غير ذلك من الهوايات. دعوا أبنائنا يستفيدون من الإنترنت في هواياتهم.
تسمح لي أن أقاطعك دكتور فهد، ونشرك معنا المهندس يوسف بن صالح وهو كاتب ومتخصص في تقنيات المعرفة. المهندس يوسف السلام عليكم، مساك الله بالخير.
الله يبارك
له العافية. تحياتي لك مهندس يوسف. في البداية، وأنت كاتب ومتخصص في تقنيات المعرفة، لكم كتاب بعنوان في أحاديث التقنية، وهو كتاب تقني اجتماعي، نود أن تطلعنا عليه، ماذا يحتوي هذا الكتاب؟
كتاب أحاديث في التقنية هو كتاب يتكلم عن التقنية، ولكن أسلوب عرضه عرضته أنا الآن تقني أيضا، هو موجود الآن على الإنترنت مجانا، ويستطيع أي واحد أن يحمل هذا الكتاب من خلال الموقع الإماراتي ibooks.ae. هذا موقع يهتم بالكتب الإلكترونية المجانية.
نعم.
وتواصلت مع أعجبتني مبادرتهم وأعطيتهم الكتاب بعد أن حولته إلى صيغة إلكترونية ورفعوه لديهم الآن. الكتاب يتكلم عن هم تقنية بشكل عام، يتكلم عن رؤى تقنية، يتكلم عن أحداث تدور بين الشركات، مثل أحد المقالات فيه بعنوان ما الذي حصل بين جوجل وأبل، طبعا الكلام هذا مؤخرا، ومقال بعنوان شبيك لبيك كتابك بين إيديك، وهو عن الكتب الإلكترونية وأنها يعني تستطيع الوصول لها في الحال، لا تحتاج أن تذهب للمكتبة أو أن تنتظر البريد لوصول الكتاب إليك. الكتاب أيضا يتكلم على تقنيات التعليم وأهميتها لأطفالنا. هناك أيضا مقالة بعنوان داخل الكتاب هل تلعب بلاي ستيشن مع ابنك، يتحدث عن أسرار هذه اللعب وما فيها من رسائل مخفية يعني لا تخفى على الأبناء للأسف، والآباء يعني هي رسالة غير ترفيهية، رسالة أحيانا دينية عقائدية ثقافية. والعديد من المقالات التي وضعتها في الكتاب ولخصت أو بمعنى آخر قدمت التقنية بأسلوب أدبي، يعني بحيث أن القارئ غير متخصص يستمتع ويستفيد في نفس الوقت من هذه المقالات الموجودة في كتابي حديث التقنية.
جميل. مهندس يوسف الحضيف، يعني موضوع التقنية للجيل الحالي وخاصة صغار السن، كيف تراها؟
والله إني يعني أرأف بحالهم صراحة. صغار السن عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى كم معلوماتي هائل قاعد ينصب في عقولهم. المشكلة الثانية أحيانا إنه في كل جيل من آدم عليه السلام، في الغالب الأب هو الذي يعلم ويدرب الابن على الصنعة لكي يكتسب المهارة والمهنة، فيأخذ صنعة أبيه ليعيش في هذا يعيش ويبحث عن لقمة العيش. الجيل الحالي هذا عكس النظرية هذه، فأصبح الابن هو من يعلم أباه وأمه لكي يفهموا أسرار هذه التقنية، بل أحيانا يقف مدافعا أمامهم من أن يقنعهم بشراء مثل هذه التقنيات وجعلها متاحة في البيت. نعرف أن الإنترنت فيها خطورة إذا لم تكن مراقبة، فبعض الآباء يعني هذا الزخم أو هذه الخطورة جعلته يمنع أبنائه من الوصول إلى الإنترنت. فهذا الجيل أحيانا يجاهد أنه يحصل على هذه التقنيات، أو أحيانا يجاهد أنه يتدرب عليها، أو يجاهد أن يتعلم بذاته. في الغالب لا يوجد إلا ما ندر طبعا، يعني بشكل عام يعني نقول أن الآباء هم من يحتاجون التدريب. ولذلك المقولة القديمة التي تقول أقدم أو أكبر منك، طبعا هي مثل شعبي، أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، الآن العكس، أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة بفضل هذه التقنيات يعني.
صحيح. مهندس يوسف بن صالح الحضيف، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية، وأنت الكاتب المتخصص في تقنيات المعرفة.
الله يحييك وأشكر لكم.
تسلم. الله يكرمك.
شكرا لك مهندس. نعود دكتور فهد إلى مشوارنا وحديثنا. أود حقيقة أن أشارك يعني مع الدكتور معتز، وخاصة عندما تحدث عن نصائح، نود أن تعطينا بعض النصائح للأهل، نصائح تكنولوجية دعنا نسميها.
نعم طبعا، بس أنا حابب كنت أعلق بشكل سريع فضل على بعض النقاط، على نقطتين أساسيات. ذكر موضوع الكتاب الإلكتروني. إذا تذكر في الحلقة الماضية كتبت أنا وتكلمت عفوا عن عدد المواقع الإلكترونية اللي موجودة في العالم حتى نهاية 2011، كان بلغ عدد المواقع 550 مليون موقع إلكتروني.
هذا إذا ما تغيرت خلال هذا الأسبوع.
تغير طبعا، تغير. إحنا في قلنا في جاب معين، المواقع ترتفع بشكل كبير. ذكر الأقسام من مبادرة التغريدات أن نسبة المحتوى العربي 2%، أنا ممكن أكون قرأت على الخبر على 3%، لكن لن نختلف كثيرا، 2% أو 3% توازي 10 مليون موقع. يعني شوف، هناك 10 مليون موقع عربي، أنت بتتكلم على 10 مليون موقع و11 مليون موقع
من 550
من 550 شيء. لا شيء، لما نشوف واحدة، احنا في ناس مثلا من المدافعين، او لما ذكر هذا الخبر على تويتر كانوا ردود بعض الافعال على او ردود بعض الاشخاص على هذا الموضوع، انه لدينا كم هائل من المواقع العربية وفقط 2%. يعني انا لما نشرت هذا الخبر في تويتر جاني التعليقات، هذه التعليقات اللي جتني، لكن احنا 2% من ماذا؟ من 550 مليون موقع. انت عندما تتكلم على مكتبة امازون، او مكتبة امازون تحتوي على اكثر من مليون كتاب، ولا كتاب إلكتروني فيها عربي، فتتكلم عليهم كتاب. أين هنا؟ هل هنا
ولا كتاب
عربي بهذه
المكتبة؟ أمازون
مكتبة أمازون الإلكترونية، أتكلم مكتبة
أمازون أكيد معروفة أمازون.
نعم، لكن هناك لا يوجد أي كتاب عربي على هذه المكتبة. أيضا جهاز أمازون كاردل أو جهاز مثل الآيباد مختص في تحميل الكتب، لا يحتوي عليه كتب عربية. طبعا هو ذكر عن نشر كتابه بطريقة مجانية، وهذا شيء جميل جدا، شيء مبشر، لكن كم عدد الكتب الإلكترونية المجانية أو المجانية الموجودة بصيغة إلكترونية على الإنترنت؟ عدد قليل جدا.
وإن تحدثت عن الصيغة، هذه نقطة مهمة، إن وجدت الكتب العربية المحملة على الإنترنت ستجد أن صياغتها أو وجودها على الإنترنت جدا سيئة، وتصفحها صعب أيضا.
نعم، ولدي أيضا تعليق بسيط هنا، أرجو الله يعني يؤخذ علي، لكن أنا وجدت، أنا نظرت في بعض الكتب خاصة في موضوع التقنية والموضوع مجالي، كنت أبحث على بعض الكتب المجانية حتى ترى ما في داخلها، وجدت أن الكثير منها يعني أعتذر عن هذه الكلمة لكن copy paste،
الكل قص ولصق.
ليش؟ لأنه هي كتب مجانية وقد لا تكون محمية بالملكية الفكرية أو ما شابه، أو أصحابها ما يتابعون وراها، لكن هي copy paste من باقي الكتب. ولا تعليق على هذا الموضوع. النقطة الثانية اللي ذكرها هي موضوع الألعاب الإلكترونية، الخطر القادم أيضا الإدمان. إحنا كتبنا إدمان الإنترنت، إدمان الحواسيب، ثم انتقلنا إلى موضوع إدمان الأجهزة الذكية. الآن إدمان الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية لم تعد ألعاب عادية، هي ألعاب تفاعلية الآن.
صحيح.
الطفل يدخل الإنترنت
ويلعب شخص بعيد عنه.
بعيد عنه، مثل ما ذكر الدكتور، شخص بعيد عنه.
ويكلمه.
المشكلة ليست في اللعب، يلعب مع شخص، يلعب أي شخص، لكن ممكن يسوي معه تشات. هذا طبعا احنا ممكن نعمل كنترول على الشاتينج، موجود بالفيسبوك، موجود في الماسنجر، لكن لما يكون ضمن الالعاب الالكترونيه هنا المشكله. كثير من هذه الالعاب هناك ايضا دراسه في الولايات المتحده، لا اذكرها صراحه تماما، لكن كانت تشير الى ارتفاع معدلات الانتحار بين الاطفال بسبب مشاهد عنيفه في الالعاب الالكترونيه. الان اترك موضوع الشاتينج، موضوع الكلام والالفاظ النابيه التي استخدمها الاطفال ضد اطفال العرب، لكن المشاهد الموجودة في تلك الألعاب هي لا تتناسب مع قيمنا ومجتمعنا. نعم دائرة التنمية الاقتصادية أو دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة أو دوائر الجمارك قامت بضبط الكثير من الألعاب التي تدخل على شكل سي دي وتم إتلافها إذا كانت تحتوي على مثلا خلينا نقول صور أو مشاهد غير لائقة أو تخالف عاداتنا وقيمنا كمجتمع.
الألعاب موجودة على الإنترنت،
لكن الألعاب قلتها الألعاب موجودة على الإنترنت فما تقدر تحذفها. يعني حتى لو عملت بلوك على البروكسي الدولة شغال تعمل بلوك على الموضوع الألعاب والأمور هذه كلها، لكن تحصل من موقع على موقع على موقع على موقع هكذا. البروكسي وحده لا يعمل. بالحديث عن البروكسي أيضا كثير من الأهل للأسف احنا ذكرت في أيضا في الحلقة الماضية أنه يجب أن نكون قدوة لأهالينا. طيب أنا لما بمنع ابني طبعا يستخدم برامج كسر البروكسي سواء لهدف الاتصال أو لأي هدف آخر
وأنا أستخدمه
لكن هذه مشكلة أيضا. كثير من الأطفال يستخدمون الجهاز الوحيد الموجود في البيت. طبعا في بعض مواقع الاتصال قد تكون محجوبة مثلا يستخدموا برامج كسر البروكسي هذه، لكن برامج كسر البروكسي أنا راح أتكلم الحين بطريقة تقنية. برامج كسر البروكسي هذا والبرامج اللي تفتح البروكسي تسهل عمل الهاكر، تسهل عمل سرقة محتويات الكمبيوتر. ليش؟ لأن هذه البرامج تقوم بفتح بورتس معينة ما راح تقول معكم تقنيا كثير في الموضوع، لكن تسهل عمل الهاكر. إذا كان في شخص بيقوم بسرقة بريدك أو بيقوم مثلا
صورك
أو تدمير موقع إلكتروني عائد لك، فعادة ما يستسهل الموضوع إذا كان في برامج كسر البروكسي أو برامج فتح البروكسي أو نسميها برامج فتح المواقع موجودة على جهازك.
هل يمكن يا دكتور أنه إذا سمح لي أستاذ محمد ممكن يفتح الكاميرا أيضا في جهازك الخاص؟
نعم إذا قام بالسيطرة على البورت فهو يسيطر على جهازك بشكل تام
ويفتح الكاميرا.
شو هو البورت دكتور؟
البورتس اللي هي طبعا تقنيا احنا الجهاز يحتوي على 99 بورت عادة. مثلا للإيميل نستخدم البورت 25، لاستقبال الإيميل نستقبل البورت 18 مثلا. كل وظيفة في الكمبيوتر ليها بورت معين وفي بورتات كثير فاضية، فأنا ممكن أخذ مثلا بورت 76 مثلا. طبعا الحين ندخل في طرق التقنية مثلا من خلال البورت 76 ممكن أخلي جهازك هو البورت 76 وأنا أستولي على جهازك. فأكون كل شيء تسويه على جهاز الكمبيوتر أنا أطالعه. يعني بحالة أنه تم السيطرة على جهاز الكمبيوتر الخاص ليك أنت تضغط مثلا في الماوس ستارت، أنا شفت الستارت هذه، جهازك يتحرك مثل جهازي بالضبط.
عجيب.
فتصبح السيطرة تامة على جهاز الكمبيوتر. فهذه طبعا من مخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الجرائم الإلكترونية.
تذكرت عندما كان يعني يثير نقطة الألعاب، وأنا كنت أشاهد حقيقة في إحدى المجالس مرة أن أحد يلعب هذه الألعاب الإلكترونية، وجدت أنه يضع سماعة وكنت أظنه يتكلم بالتليفون، لكن في الأخير وجدت أقول أتكلم منه، قال أكلم صديقي يا سلعب. واللعبة فيها قتل طبعا ورشاشات وفي المكان وينقز في الحفرة ومن ثم يصعد فوق البناية، وصديقي يتابع من زاوية أخرى من شاشة أخرى بأني أنا سوف أتوجه للمكان الآخر، وكأن في خطة وفي حرب وفي قتل. عايش الجو كله،
هذه تعيش الجو وتؤثر أيضا على نفسية الأطفال. يعني يمكن واحد من الأطفال مر عليه طفل، يعني أنا من تقريبا من أيام كان يعيش حالة عصبية شديدة، ما يأكل ما يشرب، السبب أنه يعني يريد يخلص مرحلة معينة مثلا في لعبة، فلما يخسر يخرج من غرفته عصبي. يعني احنا نقول حتى الساعتين، ليش انا قلت في الحلقه الماضيه اداره الوقت على الانترنت؟ اوكي احنا حتى ما نوصل لمرحله الادمان نعطي الطفل ساعتين في اليوم كحد اقصى، لكن ساعتين شو يسوي فيهم؟ انت مثلا يجلس على لعبه واحده ساعتين وتنتهي الساعتين ودق الجرس عنده خلاص انتهت الساعتين، ويكون مثلا ما خلص مرحله معينه او شخص ثاني هزمه، فهذه تعطيه حاله عصبيه جدا. لا ياكل
دكتور ولا واللعبه كلها قتل ودمار وضرب ومعركه
يعني يخرج كأنه طالع من كابوس.
هناك دراسات للمعلومية حول آثار مثل هذه الألعاب على نفسية الطفل، تشير هذه الدراسات إلى خطورة شديدة في تركيبة هذا الطفل، في تلقيه للمعلومة، في نشر ثقافة يعني القلق في حياته. يشوف هذا الطفل الذي خرج قلقا، هذه الألعاب تؤثر نفسيا على الطفل في المستقبل، حتى على تعليمه، على تفكيره، على رؤيته للآخرين، وهذا جزء من المخاطر. ما في شك الإنترنت مفيد جدا وهو مجال خصب. الحلقة الماضية تكلم الدكتور محمد الحمد أنه ينبغي أن لا يكون الخطر والقلق موقف لنا على أن نستخدمه في النافع المفيد، لكن مع كل أسف أن النافع المفيد في عند بعض الناس أصبح قليلا، فينبغي أن يستفاد من شبكة المعلومات في المفيد.
أعتقد مسألة المراهقين، وأيضا أشرنا إلى موضوع التعامل مع الأطفال، فلا بد أن نشير أيضا موضوع التعامل مع المراهقين وإن كنا عرجنا لهذه المسألة أيضا.
نعم، بالنسبة للمراهقين هناك نصائح أصلا نوجهها، أو الأهالي ضروري يوجهوها لأولادهم طبعا المراهقين على الإنترنت. الآن نتكلم عن نوع آخر من النصائح، ليست نصائح نحن نوجهها كخبراء مثلا للأهالي، بل نصائح من الأهالي لأطفالهم. من جملة هذه النصائح طبعا أيضا من الدراسات اللي قمنا بها هي الأخطاء اللي يرتكبها الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي ولا الإنترنت. على سبيل المثال اختيار الصور, اختيار الصور التعبيرية مثلا أو الأسماء المستعارة. فنجد مثلا أنه كثير من مثلا الفتيات لا تضع صورهم على الإنترنت, وهذا الشيء طبعا محمود.
صحيح.
نجد يستخدموا أسماء مستعارة, لكن عندما تستخدمين الاسم المستعار أو عندما يستخدم الشخص الاسم المستعار مثلا ما تذكر اسمك الأصلي, ما في داعي ذكر اسم شخص مثلا صديق ليكي أو صديق لك. صحيح. هذا نقطة أولى. أو تستخدم مثلا يعني مثلا شخصيات الأسماء اللي نشوفها على الإنترنت, بنات ما يستخدموا الأسماء الحقيقية, لكن تستخدم اسم عاشقة أو مثلا المحبة أو عاشقة الليل
فتاة
أو
الليل
فيها نوع من الإغراء
فتجد أنه هذا البروفايل عليه طلبات أكثر حتى لو كانت حاطة اسمه الحقيقي.
وأحيانا لا تضع صورتها, تضع صورة فنانة غير معروفة مثلا غير لكنها معروفة. جميلة جدا فتغري الناس للدخول, وهذا هذا أسوأ من لو وضعت صورة أخرى.
صحيح. فهي اختيار الأسماء طبعا اختيار الأسماء المستعارة والصور المستعارة هي بالدرجة الأولى الأساس. النقطة الثانية برضو من الحالات اللي صارت يعني تسببت نوع من المشاكل, أنا طبعا أتكلم عن دراسات ودراسة حالات تمت في بعض الدول العربية من سببت مشاكل طبعا للمراهقين على الإنترنت. وضع الصور, أنا يمكن يكون عندي ما عندي مشكلة في وضع الصور, لكن مثلا الدكتور فهد عنده مشكلة في وضع الصور. فأنا إذا تصورت مع الدكتور فهد مثلا في صورة معينة على الإنترنت, أنا ما عندي مشكلة في نشر صور على الإنترنت, لكن إذا بنشر صورة بابليك أو صورة عامة على الإنترنت فينبغي الاستئذان من أصحابها. يعني أنا إذا حاب أنشر صورة لي الحين مع على الإنترنت مثلا إحنا جالسين في الإذاعة مع الدكتور فهد, ممكن أستأذن الدكتور, هل عندك مانع في نشر الصورة؟ لديك مانع دكتور؟
أبدا,
خلاص ننشر الصورة أيضا. فنستأذن من الطرف الثاني مثلا باستئذان نشر الصورة, هذه أيضا نقطة مهمة جدا لحماية الأطفال. والنقاط كثيرة صراحة, لكن هذا من إحنا نتكلم على النقاط اللي من الأهل يجب أن يعلموا أطفالهم انه نعم. اساسيات التعامل مع
ابدا ما ينشر ولا ابدا ينشر
حسن. لا ياخذ راحته يعني. الدكتور محمد الحمد اشار في الحلقه الماضيه لجمله من النصائح التي تفضل بها الدكتور قبل قليل وهي مهمه فعلا في التعامل, ونراها الان واضحه وظاهره في مواقع التواصل الاجتماعي مع كل اسف, سواء كان في استخدام اللفظ والتعدي على الاخرين ونشر الاكاذيب, بل احيانا عدم التثبت في نقل المعلومه حتى اثر علينا بشكل واضح. يعني بذكر لك مثال, مقاهي الانترنت وان كانت الان اصبحت تقل بحكم انه يعني أصبحت من حديث الماضي الآن. تحولت الآن مقاهي الإنترنت إلى البيوت, نفس ما يمارس في مقاهي الإنترنت مما كنا نخاف منه من المخاطر الآن يجرى في البيوت. في دراسة أجريت على مخاطر الإنترنت قبل سنوات وأعيدت الدراسة ونشرتها مجلة خليجية شهيرة, وجد أن 80% من مرتادي هذه المواقع التي كانوا يرتدونها في مقاهي الإنترنت هي مواقع إباحية لشباب دون 30 من أعمارهم. مجلة سعودية أجرت دراسة تبين أن 60% من الشباب يقضون أوقاتهم في مواقع المحادثة, و20% منهم يستخدمون مواقع ثقافية, و12% يستخدمون مواقع تجارية وسياسية, مما يدل على أن هناك خطر الحقيقة في التعامل مع هؤلاء المراهقين. من الأسباب التي ينبغي أن ننتبه لها أنه في ضياع في الأوقات, في تعرف على صحبة جديدة, في إصابة بأمراض نفسية مثل ما قال الدكتور, كان يصاب الطفل وقد يصاب الكبير, وكم من القصص والأخبار التي مرت بهذا. يا أخي الغرق في أوحال الدعارة والفساد الذي أصبح يجتاح بعضهم. تخيل أن شابا سافر إلى دولة أوروبية, سافر شاب إلى دولة أوروبية بسبب تعرفه على فتاة عن طريق مواقع المحادثة, وإذا به لص أعطاه المواعيد وكل شيء وسرقه. تخيل إلى هذه الدرجة يصل الأمر. بل التعرض لدعوات ترك الدين, نعوذ بالله, الخروج عن دائرة الدين, وهذا موجود في مواقع تنصيرية أو غيرها. التجسس يا أخي على أسرار شخصية التي أشار إليها الدكتور, الآن بعض الشباب ربما يقع في هذه المصيدة. انهيار الحياة الزوجية,
نعم, ارتفاع معدلات
الخيانة الزوجية أو الطلاق أو ما يحصل في البيت بسبب مثل هذه المواقع. الأدهى يا دكتور, يمكن تذكر تحدثت عن هذا الجانب, أنت فزت بمليون درهم, أنت فزت مدري إيش, والذين يقعون في هذا الشرك هم الشباب والفتيات مع كل أسف.
تسمح لنا دكتور فهد, دكتور معتز, نشرك معنا الأستاذ مشعل الحويكان وهو المتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة في مجموعة مواقع دار الإسلام. أستاذ مشعل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك وحياك الله أستاذ مشعل.
يا أهلا وسهلا, أهلا بك وبضيوفك الكرام.
أستاذ مشعل, الحديث عن المجموعة وأثرها في الدعوة وأهدافها لديكم,
هذا إذا سمحت لي قبل ما يبدأ الأستاذ.
عندك
أي نعم أول رحب بك. الحقيقة هذا جزء من الدور اللي كنا نريد أن نتحدث عن هذا هو الدور الغائب عند بعض الناس أو بعض مواقعنا. يعني مثل هذه المجموعة الرائدة لمجموعة دار الإسلام التي تقوم بالدعوة إلى الله عبر شبكة المعلومات في الإنترنت وبلغات مختلفة، ربما يطلعنا الأستاذ مشعل على شيء من هذا الجهد الذي نتمنى أن يكون موجود في جهات مختلفة.
ممتاز.
في الحقيقة أني أتشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك، وأدخل أن أتكلم في البداية بتعريف عن موقع دار الإسلام.
نعم.
أو مجموعة مواقع دار الإسلام. موقع دار الإسلام هو اعذروني أحاول أن أسميه إسلام هاوس بحيث أن من يسمعه
يدخل
عليه أو islamhouse.com. موقع دار الإسلام هو موقع أنشئ وأطلق في فضاء الإنترنت في عام 1422، ولله الحمد وهو بعد مرور تقريبا 12 سنة أصبح الآن ينشر الإسلام بأكثر من 92 لغة من لغات العالم، ويزوره الموقع من كل بقاع الأرض، يزوره يوميا أكثر من 30,000 زائر.
30,000 زائر.
آه ما شاء الله.
30,000 زائر بشكل يومي.
ما شاء الله.
هذا اللي يستفيدون من الموقع بشكل مباشر، ما يدخلون للموقع مباشرة.
يا سلام.
غير من يستفيد من مواد الموقع المبثوثة والمنتشرة في فضاء الإنترنت.
يا سلام.
الموقع طبعا يتبع للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالرضوة، وهو تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. طبعا بعض الإخوان قد يسأل يقول لماذا يتميز الدعوة أو تتميز الدعوة عن طريق الإنترنت عن غيرها من الأمور في مجالات الدعوة.
نعم طبعا حسب بعض المواقع مثل موقع إكسيبيا بيعطيك أنه عدد الزوار في كل دولة أو في كل قطاع، فمن هي أكثر المناطق اللي تزور هذا الموقع؟
طبعا العجيب أن أكثر زوار موقعنا على مدار السنة يكونون من أمريكا، من عفوا من فرنسا، ثم من مصر وأندونيسيا، ثم تأتي المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
احنا
في الآونة الأخيرة أصبحنا نكثف الدعايات
باللغة الفرنسية
دول مجلس التعاون والدول العربية.
جميل.
طبعا بالنسبة للموقع ولله الحمد يعني بعد مرور 12 سنة سأذكر موقف يبين الفرق بين الدعوة عن طريق الإنترنت والدعوة عن طريق المجالات التقليدية أو المجالات المعروفة عند الناس. تأتينا طبعا الزوار اللي يزورون الموقع يا أخواني حسب تقرير جوجل أنها يزورنا في العام الماضي من 225 دولة، من أكثر من 225 دولة.
نعم.
فتأتي الرسائل في كل يوم من كل مكان، إما رسائل من الصين ومن إيران ومن إندونيسيا ومن كوريا ومن فيتنام ومن كل مكان. تخيل أنك تنشر الإسلام وعندك مواد 92 لغة أو أكثر من ذلك.
نعم.
ففي يوم من الأيام جاءتنا رسالة، جاءت للداعية أو رئيس الفرقة في اللغة فحولها علينا، الرسالة باللغة الإنجليزية، حولها على إدارة الموقع. فلما قرأناها فإذا بأخ يشكر جزاكم الله خير على جهودكم في الموقع وكذا، ثم وضع اسمه فلان الفلاني من دولة كذا. حنا بصراحة استغربنا يعني إن ما في أحد من الأخوان يعرف من أين تقع هذه الدولة. دخل أحد الأخوة على جوجل فكتب اسم الدولة فإلى بها جزيرة من جزر المحيط الهادي، يعني ممكن أن أكثر الجهات التعاوية المتخصصة بإرسال الكتب وإرسال المطويات ما كانت تعرف عن هذه الدولة أو
شوف وأنت وأنتم وصلتم إليها.
ولله الحمد وصلت المادة إليها.
دكتور كان فعلا يسأل قبل قليل لماذا تكثفون الدعاية في دول الخليج، نحن بحاجة إلى أن تصل هذه المواقع لغير الدول العربية، يعني خلوها تصل أوروبا وأفريقيا كذا يا دكتور.
نعم هو ذكر في البداية أنه أكثر الدول دخولا على هذا الموقع
فرنسا،
فرنسا والولايات المتحدة،
والولايات المتحدة
وطبعا الدول الغير عربية
في
اللي هي
نعم.
فطبعا
احنا ولله الحمد كل ما وجدنا أن هناك مجال للتعاون في نشر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر المادة العلمية الموثوقة. الموقع يا أخواني هو يهتم بنشر المادة العلمية الموثوقة الدعوية المجانية بلغات العالم.
يا سلام.
أي واحد
يا سلام. كم لغة؟
بأكثر من الآن عندنا أكثر من 92 لغة.
ما شاء الله.
وهذا الرقم يا أخواني هذا رقم يعني يعتبر رقم فلكي.
صحيح.
يعني
صحيح.
مادة علمية موثوقة وكذلك مجانية تصل لأنحاء العالم. طبعا الدعوة عن طريق الإنترنت هي أعظم انتشار وأقل تكلفة، والمادة الواحدة يستفيد منها أكثر من شخص في نفس الوقت، ويستفيد من المادة أكثر من شخص في بقاع الأرض. أنت لما تستهدف اللغة الصينية مثلا
اللغة الصينية قد لما أريد أن أرسل كتاب باللغة الصينية فأنا في الغالب أرسلها إلى مواطن وجود أصحاب هذه اللغة. أما لما أضع مادة باللغة الصينية في فضاء الإنترنت فإن أي إنسان صيني في أي بقعة من بقاع الأرض يستطيع أن يصل إلى هذه المادة. وهذا يا أخواني هذا إنجاز عظيم جدا أن تصل إلى جميع العالم. وزي ما ذكرت إحصائية جوجل تقول أن 30,000 زائر يوميا هو معدل زيارات الموقع. وفي الشهر قرابة 11 مليون زائر شهريا. وفي السنة قرابة 11,300,000 زائر.
ما شاء الله.
الحمد لله.
وهذا فضل من الله عز وجل.
الحمد لله. الله يسددكم ويعينكم.
طبعا هناك بعض المزايا الموجودة في الموقع يعني تجعل الإنسان يفخر بها بعد مرور هذه السنوات. من المزايا أن الموقع جميع محتويات الموقع من مقاطع فيديوية أو صوتية أو مقالات أو فتاوى أو غيرها كلها متاحة مجانية لكل إنسان يستطيع أن يأخذها ويرسلها ويطبعها ويفعل بها ما يريد إلا طبعا الشأن التجاري هو يوزعها للناس ويأخذ تكلفتها على ذلك. الأمر الثاني أننا كسرنا حاجز اللغة. الآن أنتم يا جماعة وكل من يسمع يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل 92 لغة بمواد أكثر من 35,000 مادة علمية موثوقة مجانية دون أن يعرف حرف واحد من اللغة. كيف ذلك؟ يدخل على الواجهة العربية في تحت آخر الموقع مستطيل في جميع اللغات 92 لغة يختار اللغة التي يريدها باللغة العربية.
ممتاز
شكرا. يعطيه الخيار هل تريد كتب مقالات فتاوى في فيديو مقاطع
ممتاز.
فتاوى
ممتاز.
ويوصل
قدرة جميع الفتاوى الموجودة عندنا في الموقع باللغة هذه ممتاز. باللغة العربية جميل. لما يضغط عليها يدخل على المادة فيعطيه الموقع وصف مختصر
ممتاز.
للمادة
ممتاز.
المادة تكلمت المادة من المؤلف ومن المترجم ومن الناشر وإلى كم لغة ترجمت ورابط الوصول والمادة نفسها
ممتاز.
فإذا فتح المادة تخرج باللغة الصينية أو اللغة الفيتنامية أو اللغة الكورية
ما شاء الله.
أنا أريد أن أختم بأمر بعد هذه من المميزات أن الموقع ولله الحمد يتيح لأي إنسان لو دخل شخص مثلا من الصين ما يطلع له الواجهة العربية ويختار اللغة الصينية. لا الموقع فيه ميزة برمجية يقرأ لغة المتصفح من أي مكان أتى فيدخل على طول إلى الموقع الصيني.
ما شاء الله جميل.
الموقع طبعا حصل على عدد من الجوائز منها جائزة التميز الرقمي لثلاث سنوات من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
جميل.
وحصل على جائزة الذكر الخاص من القمة العالمية التابعة لمنظمة الجوائز الأمم المتحدة كأفضل محتوى رقمي على مستوى الشرق الأوسط.
يا سلام.
وتشرفنا كذلك بالحصول على جائزة الشارقة للعمل التطوعي التي يشرف عليها الإخوة في الجائزة ويشرف عليها سمو حاتم الشارقة الشيخ سلطان القاسم أيده الله ووفقه. أخيرا أريد أن أقدم ثلاث باقات ورد سريعة إذا أذنتموني
بشكل سريع.
الباقة الأولى بما أننا في هذه الإذاعة المباركة إذاعة الشارقة فلعلي أرسل من الشكر أجزله ومن الدعاء أوفره ومن الورد أزكاه وأفضله لسمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسم أيده الله الذي شرفنا بمنحنا جائزة الشارقة العمل التطوعي والتي كان لها أعظم الأثر في دعم مسيرتنا فشكر الله له وبارك في عمره وأهله. الباقة الثانية لكل من ساهم في دعم مسيرة المشاريع المعنية بنشر دين الإسلام الحنيف كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جهات دعوية وقنوات تلفزيونية وبرامج إذاعية كما أنتم ومؤسسات مانحة وغيرها. الباقة الثالثة والأخيرة لإخواني في مجموعة مواقع دار الإسلام الذين يصلون الليل بالنهار يصل الإسلام لجميع سكان العالم فشكر الله لهم وجزاهم عن الإسلام خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا شكرا أستاذ مشعل الحويكان المتحدث الرسمي مسؤول العلاقات العامة في مجموعة مواقع دار الإسلام على هذه الاختصار. تفضل دكتور.
أشكره الحقيقة وشفت ما شاء الله هذا التدفق الهائل والفرح بهذه الجوائز لأنه من أشهر المواقع في الدعوة إلى الله بعدد من اللغات وحاز على جوائز عالمية ومحلية واحدة منها هي جائزة الشارقة. أريد أن أشير إلى أمرين. الدعوة عبر الإنترنت بحث كتبه الأستاذ خباب الحمد وبحث رائع أشار إلى مجموعة من الطرق كيف يمكن أن تسهم في الدعوة إلى الله عبر الإنترنت وكتاب اسمه الإنترنت وتطبيقاتها الدعوية عبد الله ردمان صدر عن هذه المجموعة دار الإسلام وموجود على موقعهم أيضا كيف يمكن أن تسهم معهم أو مع غيرهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
كنا نتحدث عن مسائل مخاطر فيما يتعلق بالشباب والمراهقين، وايضا اشرت موضوع المقاهي، مقاهي الانترنت هناك
التي تحولت الى بيوت
بيوت الان، موضوع الجرائم الالكترونيه دكتور معتز، وهذا حديث يعني اشرنا اليه بشكل غير مباشر في اطار الحلقه السابقه وحلقتنا، مدى انتشارها عالميا ومحليا؟
نعم طبعا، بالحديث عن الجرائم الإلكترونية طبعا هذه أنواعها كثيرة، لكن بس بحب استذكر على بعض المعلومات اللي ذكرتها في الحلقة الماضية، أنه ارتفاعات اللي حصلت في أعداد المواقع الإلكترونية وأعداد المستخدمين والبريد الإلكتروني، أيضا في الجهة الأخرى كان هناك ارتفاع بعدد الهجمات الإلكترونية. يعني نتكلم على سبيل المثال في العام 2011 سجلت 14 هجمة إلكترونية بالثانية الواحدة حول العالم. شوف ما راح تعجبها، 14 هجمة إلكترونية بالثانية الواحدة. لكن طبعا لما أتكلم عن هجمة إلكترونية ليست بالضرورة أن تكون حققت هدفها، يعني مجرد محاولة.
إيش معنى؟ يعني أنت تعتبر الفيروس مثلا هجمة إلكترونية؟
هجمة إلكترونية
الهاكرز
هجمة إلكترونية. لكن أنا الحين لو بعمل هجوم إلكتروني عليك مثلا لسرقة إيميلك، هذا يعتبر هجوم بغض النظر
نجح
أو لم ينجح، أو أنت صديت الهجوم، لكن يسمى هجوم بالنهاية. لا أتكلم على أعداد الجرائم الإلكترونية المسجلة، أتكلم على أعداد الهجمات الإلكترونية. هناك 14 هجمة بالثانية الواحدة، يعني نتكلم على ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم الواحد. فموضوع الهجمات الإلكترونية كثيرة أنواعه، طبعا من أشهر أنواعه هو الاحتيال الإلكتروني، التصيد الإلكتروني، الرسائل الخادعة عبر البريد الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، الشائعات الإلكترونية، سرقة البريد الإلكتروني، تدمير مواقع الإنترنت، محاولة الاستيلاء على مواقع الإنترنت، التزوير في البيانات الإلكترونية، هذه كلها تسمى جرائم إلكترونية. طبعا يمكن الإمارات من أولى الدول العربية اللي وضعت قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون رقم 2 لسنة 2006، تصل فيه العقوبة للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500,000 درهم لكل من حاول طبعا سرقة بيانات أو تدمير بيانات أو حتى ابتزاز الأشخاص إلكترونيا أو أي ما شابه.
دكتور هذا تنظيم اتحادي أم محلي؟
لا هو تنظيم اتحادي.
جميل جدا، تسمحون أن نشرك معنا الأستاذ محمد المجممي، وهو حائز على درجة ماجستير في 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 مادة مهمة جدا. أستاذ محمد السلام عليكم وتحياتي لك.
الله بالخير. نعم معك.
مساك الله بالنور والعافية. أستاذ محمد، أنت حائز على في 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 درجة الماجستير من خلال رسالة علمية كانت عن المواقع التنصيرية، فماذا وجدت من نشاط تنصيري في هذه الشبكة العنكبوتية؟
بعد أشكر لكم تواصلكم، ثم أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أيها الأخوة أن الجهد التنصيري من خلال الشبكة جهد كبير جدا، والدراسة تطرقت لبعض جوانب هذا الجهد. في البداية أود أن أذكر أن اتحاد التنصير عبر الإنترنت، هذه الجهة التي تنظم هذه الجهود التنصيرية، ذكرت في موقعها أنهم مهتمون بهذا الجانب اهتماما بالغا لأسباب كثيرة. من أهم هذه الأسباب التي ذكروها أن عندنا الآن حوالي 2 مليار مستخدم للشبكة، بما يمثل تقريبا 30% من سكان العالم، وهذا العدد في تزايد. لكن المهم أن 25% من هذا العدد يبحث عن معلومات دينية حسب إحصائية عام 2000 للميلاد، هذه الإحصائية قديمة. لذلك أنا أتوقع أن العدد الآن أكثر من هذه النسبة.
أو النسبة صحيح.
نعم. هم ذكروا أن العروض التنصيرية على الشبكة ستكون متاحة 24 ساعة في اليوم، 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، وهذه ميزة قوية لهم. أيضا ذكروا أن أكثر المستخدمين من جيل الشباب حسب الدراسات التي أجروها، وهذا الجيل عنده تطلع انطلاق نحو المعرفة، وقالوا أن يمكن أن نستغل هذا الجانب في التأثير عليهم. أيضا استفادوا من الشبكة في وضع المحتوى التنصيري بكافة اللغات. لكن تتخيل أخي الكريم أن فيلم آلام المسيح متاح على الشبكة ب1000 لغة، 1000 لغة. موقع الإجابات النصرانية على سبيل المثال متاح ب42 لغة. كذلك استغلوا جانب الخدمات التفاعلية أو ما يسمى بالجيل الثاني للشبكة، أو ما يسمى بالإعلام الجديد، لأنهم درسوا الإمكانات التأثيرية القوية جدا فيه، من حرية الطرح والنقاش، من مشابهة الاتصال الشخصي، وهم لا شك يركزون على جانب التنصير الشخصي وهو عندهم الأساس في العملية التنصيرية. في الخدمات التفاعلية أخي الكريم هناك البيان اللغوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان السحرة، هناك نبرات الصوت، هناك تعابير الجسد، هناك أثر الصوت الجماعي. إذا كانت التعقيبات على موضوع ما في منتدى حواري أو في موقع تصب نحو اتجاه معين، فإن غالب من سيقرأ سيتأثر بهذا لا شك. هناك ما يسمى بتأثير الهالة، وهو أن الشخص الذي لديه شهرة معينة،
نعم،
هذه الشهرة تنعكس على الجيل الشباب الذي يتابع، يظن أن هذه الشخصية لن تكون آراءها، لن تكون اختياراتها إلا في الجانب الصائب. تويتر مثلا على سبيل المثال هذا من النماذج في هذا الموقع. لذلك دلائل اهتمام المنصرين بالشبكة كثيرة جدا، وأقوالهم متكاثرة في هذا الجانب. على سبيل المثال، كبير الكنيسة الكاثوليكية يقول في مؤتمر مجلس الساقطة في إيطاليا في 2010، هذا المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1300 مهتم بالجانب، حدث فيه أكثر من 25 خبير، يقول نلاحظ بسهولة أن القسم الأكبر مما يتم بثه بأشكال مختلفة في بيوت ملايين العائلات في العالم هو مدمر. لاحظوا معي كلمة مدمر، يقول أن أي محتوى يبث من خلال الوسائل الإعلامية مما يتنافى مع الرسالة التنصيرية هو مدمر. يقول من خلال توجيه نور المسيح على هذه الظلال تولد الكنيسة الرجاء، فلنعزز جهودنا من خلال تشجيع الجميع على وضع السراج على المنارة حيث تستطيع أن تنير جميع الذين في البيت في المدرسة في المجتمع. لاحظ معي يا أخي الكريم أن هذا الكلام الأخير هو رسالة صريحة إلى أن يكون المحتوى
صحيح.
الإعلامي محتوى تنصيري يدخل كل بيت كل مدرسة كل مجتمع. وهناك أدلة عملية أيها الأحبة أود أن أختصرها في ستة مظاهر لاهتمام المنصرين بهذه الوسيلة بالخدمات التفاعلية. الجيل الثاني الشبكة على الخصوص، المظهر الأول أنهم أنشأوا في عام 1997 للميلاد، وهذا تاريخ متقدم بالنسبة للشبكة.
نعم.
أنشأوا جهة تنسق الجهود التنصيرية من خلال شبكة الإنترنت، سموها باتحاد التنصير عبر الإنترنت، وهو عضو في جمعية تمثل صوت 420 مليون نصراني من الطائفة البروتستانتية. أنا أرجو من الجميع أن يرجع لموقع الاتحاد webevangelism.com ليرى المؤتمرات والنشرات وأوراق العمل والوسائط المتعددة، كم هائل جدا من هذه الجهود خلال متاحة في الموقع.
جميل. أستاذ محمد، هل ستكون الرسالة متاحة للمهتمين بهذا الجانب؟ مهم جدا.
لا شك أن الآن نسعى إن شاء الله بشكل سريع جدا إلى طباعتها حتى يستفيد منها،
أو على الأقل أن تنزل في مواقع مختلفة قبل طباعتها. هل يمكن هذا؟
سيتاح هذا بإذن الله.
أشكرك. الله يوفقك أستاذ.
شكرا أستاذ محمد المجممي، وأنت كنت حائز على رسالة الدكتوراه أو الماجستير في مواقع التنصير. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا وسهلا أستاذ. والدكتور معتز، بعد تحدثنا عن الجرائم الإلكترونية، أعتقد مسألة إرشاد والتعامل معها من خلال دور القوانين والتشريعات.
نعم. وشار قبل قليل أنت شرت إلى
التنظيم في دولة الإمارات.
اسمح لي أسألك سؤال أيضا يكمل ما تفضل به الأستاذ محمد. أنا بين يدي تقرير حول التجسس على الفيسبوك، وأعرف أن لك رأي حيال هذا الموضوع. هذا التقرير صدر من أكثر من جهة، بعضه يعني بعض الذين أصدروا هذا التقرير يقول لك أن الفيسبوك جهة مشبوهة ويدعم من منظمات سرية، وتقرير خطير ونشرت الجارديان شيء من في يوم الخميس 15 من مارس 2012 عن خطة استخباراتية أمريكية تسمى الدمية تسمح لها بالتجسس على المواقع الاجتماعية التي ترتاد والشباب العرب والمسلمين بكثرة فيسبوك وتويتر. وتكلم التقرير أيضا على اعتماد شن حرب نفسية في مواقع مختلفة.
عدنا إلى نظرية المؤامرة.
هذا تقرير موجود بنسأل الدكتور عنه فنيا وتقنيا.
نعم، خلينا نتكلم عن ناحية التقنية والفنية في الموضوع. هناك فرق عندما تقول أن الفيسبوك هو موقع تجسس، أو عندما تقول أن هناك من يتجسس على الفيسبوك. الفرق التقني، أنا عندما أقول أنه أنا لما أنضم على موقع الفيسبوك فأن الفيسبوك يتجسس على معلوماتي الشخصية ويراقبني، وهذا طبعا خطأ شائع جدا، لأنه لا يوجد دليل تقني أن الفيسبوك يتجسس على الأشخاص. أما نظرية أن هناك من يتجسس على الفيسبوك ومن يراقب الأشخاص على الفيسبوك،
هذا
موجودة. يعني أنا قد أكون أنا شخص مثلا أتجسس وراقب الدكتور فهد في كل تحركاته على الفيسبوك. هذا شخص يتجسس على شخص على الفيسبوك، ولكن ليس الفيسبوك هو أداة تجسس. كما وديع في بعض المواقع أن الفيسبوك هو أكبر أداة تجسس عالمية، لا يوجد دليل على ذلك. طبعا محادثاتنا الموجودة على الفيسبوك والأراء الشخصية بنطرحها على الفيسبوك تحفظ بسيرفرات الشركة، شركة الفيسبوك الموجودة سيرفراتها أو خوادمها موجودة في أيرلندا. لا يحق لأي شخص الاطلاع على هذه البيانات، طبعا هذا ما نعرفه تقنيا، يعني لا يحق لأي شخص مهما كان الاطلاع على هذه البيانات إلا بأمر قضائي أو بأمر المحكمة الدولية العليا.
هذا سؤال الأستاذ محمد قبل قليل فيما يتعلق بالأنظمة أيضا في مثل هذا المجال، وكنا حاولنا الاتصال بعض المسؤولين لمعرفة بعض الأنظمة، وأنت يعني لك مجموعة الحلقات مع بعض المسؤولين في الدولة أو في غيرها حول هذا الموضوع.
حتى نتذكر أزمة البلاك بيري في في فيما يتعلق بالسيفة.
نعم هذا ما شابه أيضا بأزمة البلاك بيري، كانت طبعا الهدف من الطلب الإماراتي طبعا بالاطلاع على المحادثة هذه هي حفظ الأمن القومي. فهنا بنرجع إحنا بنتكلم نفس الموضوع، نتكلم في نفس الموضوع أن البيانات تحفظ في في سيرفرات الشركة، لكن إذا صدر أي شيء يخالف، مثلا افترضنا أنه إكس من الناس هو شخص إرهابي مثلا مطلوب عليه جرائم معينة فنريد متابعة أحاديث على الفيسبوك، إذا ثبت أنه هذا الشخص فعلا إرهابي ستقوم الفيسبوك بتزويدك ببيانات عن هذا الشخص، لكن ليس للشخص العادي. فعندما نقول أن الفيسبوك أداة تجسسية لا يوجد أي دليل تقني على هذا الموضوع، لكن الموجود فعلا أن الفيسبوك تحتفظ ببيانات الأشخاص الموجودين وتقوم بتقديمها للمحاكم في حال طلبها أو للجهات الأمنية فقط.
لكن ما أشار ما أشار إلى الأنظمة، هل فعلا في أنظمة تحمي حقوق الآخرين؟ هل في أنظمة موجودة في دولنا العربية تحقق لي الأمن أيضا؟ غير النظام الصادر مثلا، وهو من أول الأنظمة الصادرة في دولة الإمارات، وأتمنى أن يكون موجودا أيضا مثله في دولنا العربية،
مثل في شرطة دبي كما أعرف يعني دكتور معتز، هناك إدارة مختصة في الجرائم الإلكترونية وأنت أدرى بهذا الموضوع.
نعم نعم، في طبعا عندما نتكلم على هو في عندنا جانبين، الجوانب القانوني او الجانب القانوني والتشريعي والجانب الامني.
ممتاز.
نعم الجانب الامني طبعا مقسم الى قسمين، يعني حتى احنا بحديثنا في بدايه الحلقه هذه او الحلقه الماضيه عن حمايه الاطفال، كان هناك ايضا مبادره بالتعاون مع شرطه دبي حول حمايه او توعيه الاهالي لحمايه اطفالهم عن طريق الانترنت، فهذا الدور الاعلامي الامني. فنتكلم على الدور الامني، نعم اجهزه الشرطه في دوله الامارات العربيه المتحده في الشارقه في ابو ظبي في دبي وباقي الاقسام مجهزه باقسام عمل مع الجرائم الإلكترونية. كنا نسمع في المختبر الجنائي، الآن نسمع في المختبر الجنائي الإلكتروني، الآن نسمع في التحريات الإلكترونية والمباحث الإلكترونية. فإحنا بنتكلم على الجريمة الإلكترونية، هي من أصعب أنواع الجرائم. أنا لست رجل أمن لأعلق على هذا الموضوع، لكن من الناحية التقنية الجرائم الإلكترونية ليست في الجريمة العادية. لا يوجد لديك سلاح جريمة، سلاح الجريمة هنا افتراضي، لا يوجد لديك مسرح جريمة، هو مسرح الجريمة افتراضي. تتكلم على جريمة بالفضاء الإلكتروني، جريمة عابرة للقارات عابرة للحدود. فبالتالي لكن ما شاء الله عليهم الشباب هنا موجودين، طبعا لدينا أقسام الإمارات من أول الدول العربية المتقدمة في هذا الموضوع، حتى لما كن الدول العالمية أيضا في المحافظة على أمن والاستقرار الإلكتروني للمواطنين المقيمين.
طيب لكن من الممكن أن نشيع ثقافة فن، ما دون نتكلم عن فنون، فن المحافظة على محتوياتك الشخصية، فن المحافظة على أسرارك الشخصية ضد هذه الجرائم. هذا فن مهم أنه يتعلمه الناس.
نعم هذه نقاط مهمة جدا، طبعا ممكن نجزها في بعض النقاط. نتكلم طبعا أو التصفح الإلكتروني. أول نقطة طبعا نقطة ضرورية جدا، التصفح الإلكتروني من جهاز محدث في برامج مكافحة الفيروسات أو برامج حماية الإنترنت. ضروري التميز بين أو التمييز ما بين مواقع أو البرامج حماية الفيروسز أو البرامج اللي تحمي الإنترنت. طبعا برامج حماية الانترنت نسميها انترنت سيكوريتي، البرامج تباع ب 200 درهم تقريبا أو 250 درهم، لكن هذه تحمي الجهاز من عدة أمور أو عدة عوامل من الجرائم الإلكترونية، الفيروسز، الاسبام، محاولات التصيد الإلكتروني والاختراقات الإلكترونية. من الأخطاء الشائعة أو من قلة الجهل في الموضوع هذا أن الأشخاص يحصل على نسخة مقلدة من هذه البرامج. النسخة المقلدة من هذه البرامج احنا نعرف أنه كل يوم تقريبا في عنا آلاف الفيروسات الجديدة، هذه البرامج تقوم بتحديث نفسها أكثر من مرة في اليوم الواحد. إذا كانت البرامج مقلدة فلا تحدث نفسها، فكثير من الأشخاص يمكن يوفر 200 درهم هذه ويحصل
يشتري نسخة واحدة، خسائره أكثر
كثيرة، يشتري نسخة واحدة يوزعها على أصدقاء يوزعها على أفراد عائلته.
نعم.
فقط هو الشخص الأول اللي قام بتشغيل هذا البرنامج يحصل على التحديث المجاني والباقي لا. في طبعا هذا البرنامج يعمل لمدة سنة، يعني نتكلم على 200 أو 250 درهم بالسنة الواحدة.
نعم.
فبعد سنة انتهى البرنامج ينبغي تجديده. هذا النقطة أو القاعدة الأساسية في التصفح الآمن. النقطة الثانية التصفح من مقاهي الإنترنت، ومع احترامي الشديد لمقاهي مواقع الانترنت. هناك كثير من البرامج التجسسية. أنا عندما أتصفح في شيء خاص لي، ولا أقصد هنا التصفح ممكن يكون تسوق إلكتروني، فلا ليس من الضرورة أن أقوم بالتسوق الإلكتروني في مقهى إنترنت. قد يكون أحد الأشخاص ضعفاء النفوس قام بتنزيل فيروس معين، أو حتى واحد من برامج التجسسية. أنا أعرف مثلا
يدخل على حساباتي مثلا في
يدخل البنك، يدخل على حسابات بالبنك، يتابع كل حركاتك. هذه البرامج تعمل عمل تسجيل. يعني أنا بكل بساطة ممكن يكون عندي أنا هذا الكمبيوتر مثلا اللي تجلس عليه حضرتك، ممكن أكون أنا نزلت عليه برنامج معين، أتركك أنت تدخل على موقع الفيسبوك أو على موقع التسوق الإلكتروني المفضل لديك، وأدخل بطاقتك الائتمانية عن طريق الموقع هذا أو عن طريق البرنامج الموجود على الجهاز،
يأخذ فلوسك،
أقدر أشوف شو هي الباسورد اللي استخدمته، رقم البطاقة الائتمانية، وتجسس عليك. لذلك أمورك الشخصية، حساباتك الشخصية في المواقع التواصل الاجتماعي، أرقام بطاقتك الائتمانية، لا تستخدمها إلا من كمبيوترك الخاص. حتى من يعني لا طبعا لا أشكك في الكمبيوترات العمل أو في مقاهي الإنترنت، مع احترام للجميع، لكن الأمن أولا وأخيرا
مطلب شخصي.
مطلب شخصي،
هذا جزء من الفن اللي احنا ندعوه.
نعم، بذلك أنا دائما التصفح الآمن حتى تحمي نفسك، لا تتصفح إلا من كمبيوترك الشخصي.
حتى الأجهزة الذكية يا دكتور، إذا كانت معك استخدامك الشخصي الآيفون أو غيره،
الأجهزة الذكية أيضا برضو من الأخطاء الشائعة دكتور، أنه من يقول أن هذه آمنة ولا تحتوي على أي فيروس، كثير من حالات الاختراق حصلت أيضا بالنسبة للهواتف المتحركة. هذه أيضا يجب أن طبعا ننتبه لها. النقطة الثالثة أيضا هي رسائل التصيد الإلكتروني. هذه الرسائل اللي ذكرتها أنا في الحلقة الماضية، 71% من مجمل البريد الإلكتروني حول العالم هو بريد سبام، جزء كبير جدا منه يحتوي على بريد أو رسائل تصيد إلكتروني.
نعم.
لا يكاد شخص منا إلا ووصل رسالة من البنك أو بنك حتى لا يتعامل معه، يطلب منك إدخال رقمك السري والكلمة المرور لحتى تغير بياناتك الشخصية وما شابه. يمكن أنا وصلتني رسائل من بنوك كثيرة لا أتعامل معها، هذه رسائل تصيد إلكتروني ترسل بالملايين، الهدف منها الإيقاع بضحية واحدة أو ضحيتين. مجموع تلك الرسائل وإرسال كمية كبيرة من هذه الرسائل لا يكلف شيئا بالنسبة للمخترق الإلكتروني، لكن لو حصل على ضحية يعني يرسل 20 أو 30 مليون بريد إلكتروني، 20 أو 30 مليون رسالة تصيدية. إذا وقع لديه فريسة واحدة فهو بالنسبة له حقق مراده، لأنه عملية الإرسال لا تكلف شيء. فلذلك عدم اتباع الروابط حتى لو كانت لعروض وأشياء مغرية، حتى لو كانت تحمل شعارات شركات مهمة. التزوير وارد، والتزوير سهل جدا في العالم الإلكتروني. ممكن أنا أستخدم اسم شركة مشهورة في التسوق الإلكتروني، أستخدم الشعار وأستخدم أي برودكتس موجودة تحتها منتجاتهم وأحطها بأسعار رخيصة جدا. يعني كمن أذكر أحد الأشخاص ذكر أنه أشترى ساعة عن طريق الإنترنت وهي تحمل يعني براند غالي جدا، اشتراها ب $200. فلما جات طبعا الساعه استلمها اكتشف انه منتج مقلد، فهذا واحد من
وفرحان وصار مغشوش،
يقول انا اشتريت ساعه من الساعات الثمينه جدا وخذيتها بعرض ومزاد وانتهى المزاد علي وكسبتها ب $200. فلما جات الساعه ضحكت انا، الساعه تساوي اصلا $100 او $150 في هذا الموضوع. فلذلك الرسائل الخادعه سواء كانت رسائل بنكيه او رسائل تغريك بالتسوق الالكتروني او ما شابه، عدم اتباع هذا النوع من الرسائل، هذه هي اشد ثلاث نقاط. طيب. للحفاظ على خصوصيتنا.
أنا عندي نقطة إن سمح لي أستاذ محمد، ما أدري عن وقته لكن ويمكن نختصرها جدا، اللي هي النفايات الإلكترونية أصبحت تشكل عبئا وهما وخطرا الحقيقة في مجتمعات. يمكن إحنا في مجتمعاتنا العربية مع الأسف نتهم بأنها أصبحت موبئ أو مكان لوباء النفايات الإلكترونية. بعض الناس ما يهتم بهذا الفن، هل في فن يمكن أن يستفاد منه؟
نعم، النفايات الإلكترونية دكتور خلينا أعرفها بشكل سريع. النفايات الإلكترونية هي الأجهزة القديمة، ليست بالضرورة أن تسمى نفايات، أنا أشياء لا تعمل. أنا جهاز القديم، أنا الحين اشتريت جهاز جديد، جهاز القديم يسمى نفايات. ليس المقصود بالنفايات
معروف يعني.
ليس المقصود في النفايات الأشياء التي لا تعمل وترميها.
صحيح. أوكي.
لكن من الفنون في هذا الموضوع، لأنه هذه الأجهزة تحتوي على مواد سامة مثل مادة الفسفور، مادة الكروم، المواد الموجودة في البطارية. كثير من يمكن ترك بطارية لفترة رجع بعد فترة لقى نوع من السائل، هذا السائل طبعا السواد أو السائل هذا اللي يخرج منها هذه مادة الكربون أو المواد مثل الفسفور والأشياء هذه شديدة السمية. مثلا على سبيل المثال الكربون يسبب مشاكل في التنفس. الكربون بالمناسبة موجود في الطابعات في الأحبار الطابعة القديمة. في كثير من الأشخاص يأخذ الحبر يرميها في الزبالة بشكل طبيعي، وقد يرمي باقي المخلفات الموجودة
فتجمع كلها نفايات واحدة،
يحصل هناك نوع من التفاعلات. الكربون يسبب أمراض التنفس، الباريوم يسبب مشاكل في المخ، مادة الكروم اللي تستخدم في تجميل بعض الأجهزة تعمل على تحطيم الخلايا واختراق الحامض النووي، أيضا لدينا الرصاص والفسفور الموجود. طيب. في الشاشات.
إيش الحل مع مثل هالأمور؟
الحل في التبرع فيها، أعطيها لشخص آخر. يعني أنا عندي الجهاز هذا ممكن استبداله. يعني كثير من الشركات تشوف يقول لك احضر اللابتوب القديم واحصل على لابتوب جديد مقابل خصم 5% مهما كانت حالة اللابتوب. يقول لك جيب موبايلك القديم القديم وخذ موبايل جديد مهما كانت حالته. فهو كثير من الأشخاص يفهم الموضوع أنه والله هذه الشركات بتأخذ الموبايلات هذه بتبيعها. لا، هذه سياسة دولية أصبحت التخلص من النفايات الإلكترونية. هم يمرك باحتراق جهازك القديم
عشان يخفف من هالمشاكل،
حتى يخفف من هذه الطابعات القديمة، الأحبار القديمة ممكن إعادة تعبئتها حتى لا أراكم اللي هي اللي نسميها الخراطيش القديمة. فطبعا نحن نتكلم مثلا في الولايات المتحدة واحدة هناك 600 مليون كمبيوتر تنتظر الإعدام. طبعا النفايات الإلكترونية في كثير من الدول تدفن لأنه وسيلة التخلص منها بالحرق، طبعا هذه بالتدمير شديد للبيئة، فلا يحرقوها يدفنوها. تحتاج هذه النفايات الإلكترونية إلى 30 سنة لتحللها.
يا إلهي،
فطبعا مشكلة يعني 600 مليون كمبيوتر أي صحراء، هذه صحراء نيفادا ما تكفيها.
صحيح
الله يعين.
لكن أنت أنصح ألا يشتري الإنسان أجهزة رخيصة على حساب أنه ستكون هذه جزء من النفايات؟
الأجهزة الرخيصة هي نفايات سريعة، نفايات جديدة
سريعة. أول بادي هي نفايات.
نعم، هذه الأجهزة الرخيصة أو الأجهزة المقلدة أو ما شابه، طبعا تعمل الدولة عندنا على حماية الملكية الفكرية أو حماية العلامات التجارية الكبرى، لكن في كثير من الأشخاص يحصل عليها سواء بالقطعة بالقطعتين. هذه هي عبارة عن نفايات إلكترونية سريعة تنتهي حتى بانفجار. الناس سمعنا كثير عن انفجار بعض البطاريات بطاريات الهاتف المتحرك خلال النوم أو انفجار بعض الأجهزة المقلدة. طبعا هذا عدا عن مثلا سيئاتها بالاستخدام ورداءة الأداء فيها قد تسبب كوارث صحية أيضا لدينا.
شكرا، شكرا جزيلا لكم حقيقة على هذا الحوار الشيق، دكتور فهد بن عبد السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، دكتور معتز كوكش خبير تقنية المعلومات، وشكر موصول لحسن الضفيري مخرج البرنامج. هذه تحياتي، محدثكم محمد ماجد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.